الله فتح لنا ولكم بابا من أبواب التعرف، وهيئنا وإياكم في قدوم مواسم الإفضال لعظيم النوال من ذي الجلال جل جلاله وتعالت عظمته. وأحسب أن إطالة الأعمار لنا مع ما كان منا من الإساءة وارتكاب الأوزار، وفتح باب الفرصة لنا حتى أظلنا هذا الشهر الكريم وأقبل علينا بما فيه من آيات التعظيم ومن فتح الملك الرحمن الرحيم ومن فتح لأبواب الجنان وإغلاق لأبواب النيران ونداء من حضرة الملك الديان في كل صبح ومساء لمعشر أهل الإسلام والإيمان. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وفتح لأبواب المغفرة في العشر الأولي وللرحمة في الأواصف وللعتق من النيران في الأواخر، وتدلن وتدنن من حضرة الرب جل جلاله ينادي فيه عباده في كل ليلة من أولها، بدلا من أن يكون النداء في آخر الليل: هل من مستغفر فأغفر له، فهل من تائب فأتوب عليه، هل من ذي حاجة فأقضي حاجته. الملك الجبار يناديكم، خالق الأكوان يناديكم، مالك الملك يناديكم، الذي الأمر في قبضته ويده وطوع أمره يناديكم ويحدوكم ويهيئكم. واستمرارنا وإياكم على هذه الحياة حتى ليلتنا هذه، بعد أن مرت الأيام والليالي بنا ورأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا عن أخبار أقوام نعرف بعضهم ونجهل أكثرهم، قد فارقوا الحياة وهم الليلة تحت أطباق ثرى، يدري من درى ولا يدري بما جرى، بما يحصل لهم وما يعرفونه، وما يفتح لهم من أبواب، وما يماط عن قلوبهم من حجاب، وما يهيأ لهم من أسباب، وما يوجه لهم من خطاب، وما يحصل لهم من سؤال وجواب، وشدة أو يسر في الحساب. هذه الأحوال التي هم الآن عليها نحن وإياكم كنا معرضون لها، لكن الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد قد فتح لي ولك باب الفرصة حتى بلغت وبلغت هذه الليلة، وقد أقبل عليك هذا الشهر بخيراته بعطاياه بهداياه بإحساناته بتفضل الله فيه بما يفتح فيه من أبواب العطاء، فبأي وجهة تتهيأ لمقابلة عطاء الله، لمقابلة جود الله، لمقابلة إحسان الله، لمقابلة فضل الله، لمقابلة نظر الله جل في علاه، الذي كما تسمعون يطلع كما جاء في الحديث في أول ليلة من ليالي شهر رمضان إلى عباده فينظر إليهم. إن قيل لك زيد أو عمر سينظر إليك اليوم، أو ينظر إلى بيتك، أو سيدخل ضيفا عندك، كيف يكون اعتناؤك، كيف يكون اهتمامك بدخول من تحترم من أهل الحياة الدنيا إلى بيتك؟ هذا المكان تنظفه، وهذا المكان ترتبه، وهذا المكان تهيئه، وهذا تأخذه، وهذا تضعه، وهذا تديره، وهذا ترفعه، وهذا تخفضه، انشغالا منك بمن يطلع وهو لا يستطيع أن يتجاوز الحس في اطلاعه. وقد جاءك الخبر عن سيد البشر وصفوة مبر وحميد السير الذي لا ينطق عن الهوى بأن ربك الله سيطلع عليك في أول ليلة من ليالي رمضان. أما نظره واطلاعه ففي كل حين، وعلمه قديم أزلي دائم سرمدي كسائر صفاته، ولكن هنا معنى خاص من الاختصاص من ربك جل جلاله سيقول لك الحبيب المصطفى وإمام أهل الصفاء والبدر المجتفى. إنا لربكم اطلاعا يطلع بها في أول ليلة من ليالي رمضان. يا صاحب القلب بما تقابل اطلاعة الرب, يا صاحب الذنب بما تقابل اطلاعة الرب, يا صاحب العيب بما تقابل اطلاعة الرب, يا صاحب الإسرار بما تقابل اطلاعة الرب, يا صاحب الغفلة بما تقابل اطلاعة الرب, يا صاحب إثار الفاني على الباقي بما تقابل اطلاعة الرب. الرب سينظر إليك وهو المتعطف عليك, وهو الرحمن وهو الرحيم, وهو الملك وهو القدوس, وهو السلام وهو المهيمن, وهو العزيز وهو الجبار, وهو المتكبر, وهو الرؤوف وهو الرحيم, وهو العفو وهو الغفور, وهو المتفضل, وهو الوهاب, وهو الله 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 الله. سينظر إليك نظرة خاصة, فبأي تهيئ أنت الآن تتهيأ به لهذه النظرة؟ ما قيمة أن يقال لك أن الله سينظر إليك في أول ليلة من ليالي رمضان؟ أي وجهة عندك, أي حالة في قلبك؟ يا من يبيت ويصبح وهو راض بالوسخ وهو في قلبه, بالقدر وهو في قلبه, بالغش وهو في قلبه, ما هكذا تواجه طلاعة جبار السماوات والأرض؟ لا يليق بالعبد إذا قيل له أن سيدك سينظر إليك الليلة إلا أن يتهيأ لهذه النظرة بصلاح قلبه, بطهارة باطنه, بنقاء روحه, بطلب لشفاء جروحه, بطلب لحصول القبول لدى الله. أين خوفك من هذه النظرة؟ أين فرحك بهذه النظرة؟ أين طمعك وأملك في هذه النظرة؟ قال لنا بعض الإخوان أنهم إذا سمعوا أن فلانا أو فلتان سيمر على منطقة لهم فيها عمل أو شغل أو أمر يرجون بمروره شيئا, قاموا وجهزوا واستعدوا وأملوا وباتوا يفكرون سيحصل أو لن يحصل, يعطيني أو لا يعطيني. إيه, الذي العطاء كله بقبضته سينظر إليك جل جلاله وسيعرض عليك عطاءه ونواله وسيمد لك أيدي إحسانه وإفضاله. كيف تقابل هذا المعنى؟ كيف تقابل هذا المعنى؟ كيف تقابل هذا المعنى؟ كيف سيقبل عليك شهر رمضان؟ يا قاطع الرحم, أخاف عليك أن تطرد من الرحمة, فقد وعد الذي لا يخلف الميعاد وتوعد جل جلاله وقال للرحيم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فهل لك طاقة بقطيعة جبار السماوات والأرض في ليلة سيغفر فيها لجميع من لا يشرك به شيئا ولا يصر على كبيرة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربكم يطلع في أول ليلة من ليالي رمضان إلى عباده فيغفر لمن لا يشرك به شيئا ولا يصر على كبيرة. فهل أنت من الذين يتهيئون الآن لمغفرة جبار السماوات والأرض؟ هل حالك, هل معالك, هل تنبهك, هل فكرك, هل خوفك, هل شعورك, هل إحساسك, هل عملك, هل وقتك, هل جهدك, هل فكرك في شان نظرته الآن التي سينظر بها إليك؟ هل لها قيمة عندك؟ هل لها قدر عندك؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الذي أمره بين الكاف والنون سينظر في هذه في تلك الليلة المقبلة إليك. فبأي حالة تواجه نظرة؟ لا تجعل نظرته إلى قلبك يجد فيها غلا أو حسدا أو كبرا على أحد من أهل لا إله إلا الله, فإن لهذه الكلمة حرمة عند خالقها, عند صاحبها, عند من يتوجه بها إليه سبحانه. فإذا رأت أن في قلبك غلا أو غشا أو حسدا أو كبرا أو بغضا لأحد من أهلها, قامت بينك وبين النظرة وحالت بينك وبين المسرة. والويل لمن يقبل عليه هذا الموسم وليس له التفات إلى المغفرة وقد صعد سيد أهل الدنيا والآخرة وإمام أهل المراتب الفاخرة إلى منبره فسمعوه في كل سلم في كل درجة من سلالم منبره يقول آمين آمين آمين. فلما انتهت الصلاة قالوا يا رسول الله سمعناك تؤمن ثلاثة؟ قال نعم. جاءني جبريل وقال لي يا محمد تعس وشقي، وفي رواية وأبعده الله من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقال آمين. قال فأتاني في الثانية وقال يا محمد تعس وشقي وأبعده الله من أدرك والديه أو أحدهما وهما في الكبر فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. قال فقلت آمين. قال فأتاني في الثالثة وقال لي يا محمد تعس وشقي في رواية وأبعده الله من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. قال فقلت آمين. وذلكم أن فرص المغفرة وفرص الرضوان في حال ذكر اسم سيدنا محمد ليس مثلها فرص وليست تعادلها فرص، وفرصة دخول الجنة على يد الوالدين أو أحدهما إذا كبرا في السن وصارت الشدة شأنهما وصار من حالهما الغضب السريع والتأثر السريع والضيق السريع، ففرصة الأدب واللطف وأخذ الخاطر وحسن المعاملة والترفق وتقديمهما على غيرهما فرصة عظيمة ليدخلاك إلى الجنة بلا تعب ولا نصاب. ولقد جاء أن رجلا من أصحاب المصطفى، هذا من أصحاب المصطفى، قد أدركته المنية وهو في شبابه وطال به الأمر ولم تقبض روحه وطال به النزع، وكانوا يقولون له قل لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي نحن وإياكم أحوج ما نكون إليها ساعة الانتقال والارتحال، يقولون له لا إله إلا الله فلا يتكلم ولا ينطق بالكلمة. شكوا إلى رسول الله، فلان صحابي، من هذا سيكون في مرتبة الصحابة، شكوا إلى رسول الله قال أله أم؟ قالوا نعم عجوز. فقالوا سلوها هل في نفسك شيء عليه؟ فدعوها إلى رسول الله فقالت نعم يا رسول الله كان يؤثر زوجته علي ففي نفسي شيء عليه. فقال ستسامحين؟ قالت لا أجد قلبي مسامحا له. فقال إذن فاجمعوا حطبا. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لنحرقه. قالت ابني فلذت كبير كيف تحرقه يا رسول الله؟ قال لها نار الدنيا خير له من نار الآخرة. فقالت قد عفوت عنه يا رسول الله، قد عفوت عنه، قد عفوت عنه. قال فانظروه فإذا به يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومات من ساعته. وشهر رمضان الذي فيه الخير والعطاء والعطاء الكبير قد أقبل عليه وقد ناداك مناديه، فأي تحسس عندك وأي تشوق عندك وأي خوف عندك؟ هل خطر على قلبك أنه ربما تقبض روحك الليلة أو الليلة التي تليها فلا تدرك شهر رمضان؟ ما تعلم أن كل ليلة وكل يوم يقبض فيهما من أرواح الخلائق الكثير؟ هل عندك ضمان بأنك لست ممن سيقبضون؟ لا أنا ولا أنت، فالأمر بيد الذي أمره بين الكاف والنون. إذن من الممكن أن لا أدرك شهر رمضان وأن لا تدرك شهر رمضان. هل عندك خوف من هذا الأمر؟ هل قلت ساعة من ساعات يومك هذا أو الذي قبله وأنت خائف تبكي اللهم بلغنا رمضان؟ هل شعرت بمعنى لأن يبلغك الله تعالى شهر رمضان؟ هل عندك إحساس بهذه النعمة بهذه المنة؟ فإن انتفاع الخلائق بعطاء الخالق ونعم الخالق على قدر تعظيمهم لهذه النعم، ومن لم يشعر قلبه بعظمة النعمة فهو معرض لأن تسلب منه فلا يدركها وقد أقبل عليك هذا الشهر. فأشعر ربك من نفسك بالخوف ألا تدرك ما فيه من العطايا، ثم إذا بلغت ذلك الشهر و وجاءت أول ليلة من لياليه فاستفتح قدومه عليك واقرأ كما كان يسمع كثير من السلف الصالح سورة الفتح مستبشرا بحسن إقبال الشهر عليك، وأقبل بالصدق مع الله وتهيأ واستعد من الآن لهذا الخير، ولا تجعل استعدادك للشهر في الأطعمة والأشربة التي ينشغل بها الغفل من الناس. لا بأس، وسع على أهلك وأعطهم، لكن هناك بضاعة أضل لا تعرض في هذا الشهر، لا تجعل البضائع الرخيصة تحول بينك وبين البضائع الغالية العالية في هذا الشهر، لا تجعل انشغالك بالصور فما خلقت للصور، وإنما خلقت للعطاء الأكبر من الرب الأكبر الذي تقول له في كل صلاة الله أكبر. فتهيأ لهذا العطاء إذا أقبل عليك وإذا واجهك، واستشعر إذا قدم عليك الشهر نصيبك من تلاوة القرآن، نصيبك من تدبر القرآن، نصيبك من تعظيم القرآن، تدبره وتأمل معانيه واستشعر عظمة ما فيه، وطالب نفسك بالعمل بما يقتضيه، واستشعر وأنت تقرأ منة الله عليك حيث تحرك لسانك وأحضر جنانك وقيد أركانك لتتلقى عطاءه في كلامه في الشهر الذي أنزل فيه هذا الكلام، فلعل بارقة من تنزل الكلام أن تبرق على قلبك فتسعد بها سعادة لا تشقى بعدها أبدا. أقبل عليك هذا الشهر، فما همتك في إقباله؟ يا من كان يعرف من نفسه الغضب بمجرد أن يؤذى أو أن يحال بينه وبين ما يريد، يا من لا يستطيع أن يضبط لسانه في جرح أهل الإسلام والإيمان أو في ثلبهم أو في الكلام عليهم أو في كسر خواطرهم، جاء شهر جبر الخواطر، فإذا أردت أن يجبر خاطرك جبار السماوات والأرض فاجبر خواطر عباده وأدخل السرور عليهم، وأحسن يحسن الله تعالى إليك، وتلطف بمن حولك لا سيما بمن هم في الصورة دونك، اسمع، لا سيما بمن هم في الصورة دونك. أما في الحقيقة فلا تعتقد أن أحدا من أهل الإيمان دونك قط. من كان موظفا عندك أو خادما أو مستأجرا أو ولدا أو صغيرا فاستشعر معنى جبر الخاطر، استشعر معنى إدخال السرور عليهم، استشعر معنى الأدب في مع الله في معاملتك لهم، استشعر معنى تجاوز عن زلاتهم وعن إساءاتهم. كان صلى الله عليه وآله وسلم يسأل كم نتجاوز عن الخادم في اليوم والليلة، قال 70 خطأ. فأنت يا من تغضب وتثور ويظهر منك الشدة بل الفجور في الخصال من أجل غلط أو غلطين أو ثلاثة، أقبل الشهر عليك، فكيف تعامل من حولك يعاملك جل جلاله وتعالى عظمته؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إخوانكم خولكم، أي خدمكم، إخوانكم خولكم، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، أي توددوا إليهم، ساعدوهم، لاطفوهم، خذوا بخواطرهم. أقبل عليك هذا الشهر شهر رمضان، ما حالك في تعاملك مع أولادك ومع زوجتك في البيت؟ ما حالك في اهتمامك بمهمتك؟ لا تقول لي أن شهر رمضان يقبل وولدك أو بنتك مشغولان أو مشغول أحدهما بالنظر إلى برامج التلفاز أو إلى السهرات التي تعرض فيها. لا إله إلا الله، شهر الخير أقبل. هل ترضى أن يعطى من يعطى ويكرم من يكرم وولدك وبنتك وزوجتك محرومون من هذا العطاء؟ وأين سر قوامتك عليهم؟ الرجال قوامون على النساء، أين سر قيامك بهم؟ هل شوقت أولادك لدخول شهر رمضان؟ هل شوقت بناتك؟ هل شوقت زوجتك؟ هل أشعرت بعظمة إقبال هذا الشهر؟ هل قلت لهم معنى سهرات عاليات غاليات في معاملة رب البريات؟ هل قلت لهم إننا في ليالي يعتق في كل ليلة منها 600,000 رقبة من النار؟ هل شوقتهم لطلب نصيب من العتق في كل ليلة يتوالى ويتلالى ويتعالى للقلوب الصادقة المقبلة على الباري جل جلاله؟ عليك مهمة في إقبال شهرك، عليك نظرك فيما يحيط بك من شؤونك، تأمل وابحث عن الحقائق، لا تعش عبد صور، فما خلقك الله لتكون عبدا للصور، عش عبدا للمصور، انتقل من عبادة الصور إلى عبادة المصور جل جلاله. فالإنسان أسير لمن يعبد، أسير لمن يعظم، أسير لمن يحب. هل استشعرت ما المقصود من الصيام؟ قال لك صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يحمله صيامه على ترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل تستشعر هذا المعنى وأنت صائم؟ إذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفخب ولا يساب، فإن قاتله أي شاتمه وخاصمه، فإن قاتله أحد فليقول إني صائم إني صائم. قال العلماء: كررها رسول الله مرتين لحكمة، من هذه الحكمة أن الإنسان يقول مرتين إني صائم، مرة يقولها في سره، يخاطب من بها؟ لا يخاطب الذي يخاصم، يخاطب التي تخاصم. تعرف من التي تخاصم؟ نفسك التي بين جنبك. هذا قبل أن تنفعل ويحصل منكم ذكرها: إني صائم، أنا الآن ممسك لربي، أنا الآن في معاملة معه جل جلاله. ثم إن سكنتها التفت إلى هذا الثائر الذي أمامه، قل إني صائم، بمعنى شتمت أو سببت أو تكلمت أو آذيت، أنا الآن ممسك، أنا مع الله جل جلاله. تستشعر بذلك معنى القوة وهي تسري إليك، تستشعر حقيقة القوة. ليس الشديد، وفي رواية ليس القوي القوي بالصرعة، ولكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. تستشعر نصيب تأخذه من صيامك هذا، تستشعر ما المقصود من الإمساك عن الطعام والشراب. هل الحق عز وجل محتاج إلى أن تمسك أنت عن طعام أو شراب؟ فهو الغني عنك وعن الوجود، لكنه أراد أن يرقيك. يقول لك من معاني إمساكك عن الطعام والشراب وعن المعاشرة، قال لك الطعام والشراب يقوام حياتك، حياتك الله جعل سبب بقائها الطعام والشراب، وجنسك نوعك البشري سبب بقائه الزواج. قال لك امتنع من أجلي عن سبب حياتك، اترك السبب في حياتك والسبب في بقاء نوعك من أجلي. فإذا عودت نفسك وقلت أنا الآن تركت أهم شيء لبقاء حياتك أنت يا نفس، أنت يا جسد حتى تعيش طعام وشراب، تركته من أجل من؟ الله جل في علاه. قل له: والآن أنت قدرتي على ذلك؟ قالت: قدرت من الصباح إلى المغرب. سبحان الله. وقدرتي تتركي ما يترتب عليه حياتك؟ قالت: نعم. يا كذابة، أنت بالأمس تقولي لي ما أقدر أترك الشهوة الفلانية، ما أقدر أترك العادة الفلانية، ما أقدر أترك الطبع الفلاني، ما أقدر أترك الشتم أو الغضب أو السب أو فعل أو ترك أو شيء من الشؤون أو العادات السيئة التي يتعامل معها الناس، ما أقدر ما أقدر. أنت تركتي الآن قوام حياتك، إذا تقدرين وأنت كاذبة. فيوضح الحق عز وجل للعبد أنه إذا استعان به صار قادرا بقدرته، وما دام قادرا بقدرة ربه فأي حالة سيئة يعجز عن الخروج عنها. إذا كنت تركت سر بقاء حياتي، قوامة حياتي من أجلك، أفلا أترك شؤون لا يترتب عليها بقائي ولا زوالي؟ ولكنها من خداع النفس وتخيلاتها قالت: أنت ما تقدر. قالت لك: أنت خلاص هذا طبعك، ما تقدر تغير طبعك. قالت: أنت بشر مثل الناس، لابد تتأثر. قالت وإذا بمعاذير النفس تتمحل وتضمحل، فتستشعر عند صيامك أنك مخاطب الآن من ربك، يقول لك: الآن أوضحت لك الحق، فهل تقبل عليه؟ فتقبل عليه جل جلاله وأنت مشتاق إليه، تقول: يا رب انخلعت عن كل شيء سواك، قبائحي ذنوبي معاصي دنياي التفاتاتي أطماعي آمالي حظوظي شهواتي كلها رميتها من أجلك. فإذا تملك هذا الأمر وأذن المغرب ذقت سر الفرح. فرح بماذا؟ أن الله أوقفك على حقيقة كنت غائب عنها، أن الله وصدك إلى أن تقبل على معاني طاعته. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الفرحة عند الإفطار هذه المقصود بها الفرح بأن أتم الله تعالى عليك النعمة. وقال بعض العارفين: هذه بداية الفرحة، وأما حقيقة الفرحة فأن تنتقل من الفرح بالإتمام إلى الفرح بالمتم جل جلاله. فأول الأمر تفرح بفعله معك أن أتم عليك النعمة بالصيام، ثم ترتقي وتعتلي فتفرح بالمتم سبحانه الذي أتم عليك الصيام. وإذا ذقت معنى الفرح به في الدنيا عند إفطارك عرفت سر الفرحة الثانية، وفرحة عند لقائي ربه، من فرح بربه فرح ربه به. فإذا عشت عند إفطارك فرحا به سبحانه وتعالى، أقامك يوم القيامة وهو فرح بك سبحانه وتعالى، مشعرك بأنه قد أقبل عليك وأنه قد رضي عنك جل جلاله وتعالى تعظمك. سمعت هذا الحديث من قبل أو ما سمعته؟ للصائم فرحتان، سمعته لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث. كم مرة صمت؟ سنوات، لا سنة ولا سنتين ولا ثلاث. كم مرة ذقت الفرح عند الإفطار؟ هذا فرحة الغافلين، بسرعة وجدوا الأكل والشرب، كانوا جائعين أو كانوا عطشين ففرحوا بالطعام. لكن هل لك فرح بإتمام النعمة عليك على أن بلغك رمضان وأعانك على الصيام وهيأ لك هذه الفرصة وأنت على طاعته؟ ربما يكون لك جار أو صاحب أو قريب أو بعيد يفطر في نهار رمضان والعياذ بالله، فيعرض نفسه لغضب الجبار. من أفطر يوما متعمدا بغير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه وإن صامه وإن صامه. أكرمك بشيء لم يكرم به كثير من الناس، هل تفرح بسر الإكرام هذا؟ تفرح بالتوفيق من الله أن وفقك للصيام؟ يكون للصيام ذوق عندك، يكون للصيام معنى عندك. فإذا جاء وقت نهار ووقت النهار وأنت صائم وتعرض لك متعرض بسب أو بشتم، تشعر بمعنى آخر من الفرح، تقول الله يهدي وتحزن عليه، لكنك تفرح أن الله بلغك معنى الأدب معه، تقول أني صائم، تستشعر فضل الله تعالى عليك وتبحث عن حقيقة الصيام. إذا كنت أنا تركت ضروريات حياتي فكيف بالكماليات هذه؟ ولهذا قالوا صيام العوام صيام عن الطعام وعن الشراب وعما حرم الله في نهار رمضان، وصيام الخلاص صيام عن فضول الأعمال وعن فضول الأعمال التي لا تقربهم إلى الله. فضول أي زيادة، فضول النظر، فضول السمع، فضول الكلام. ما معنى الفضول؟ المباح. أما المحرمات هذه ما هناك كلام، أما واحد صائم ينظر في النهار إلى التلفاز أو في الليل إلى الأشياء التي حرم الله النظر إليها، أو صائم ينظر إلى مناظر ما تليق بأدب المعاملة مع الله، أو ينظر إلى مؤمن باحتقار يرى نفسه أفضل منه، أو ينظر إلى الدنيا بتعظيم، هذه النظرات محرمة ما أباحها الله تعالى لنا ولكم. فإذا عرفنا أنها محرمة نصون عيوننا منها، لكن صوم الخلاص من فضول النظر، نظر إلى حلال لكن ما يفيده النظر إليه، لا يزيده قرب من الله ولا يقضي به حاجة ولا ينال به شيء، لا ينظر إليه. لما نظري هذا ما هو رخيص، نظري عيني هذا وهيئها للنظر إلى وجه الله الكريم إذا قربني، فما جعلها رخيصة مبذولة للنظر إلى كل شيء. كذلك السمع، كذلك اللسان. فصوم الخواص صوم عن فضول الأعمال المباح، وصوم خواص الخواص العارفين صوم عما سوى الله عز وجل، فهم يصومون عما سوى الله ويفطرون على الله سبحانه وتعالى في علاه. فإذا أفطروا بهذا المعنى ذاقوا سر استمرار الصيام. لو علمت أمتي ما في رمضان من الخير لتمنوا أن يكون لتمنت أن تكون سنتهم كلها رمضان. ذلك جاء إبراهيم بن أدهم ومر على أقوام في آخر رمضان هم يبكون، والبكاء على رمضان من سمت الصلاح. كان الصحابة بل كان التابعون ومن بعدهم يبكون على شهر رمضان 5 أشهر وزيادة، ويفرحون ويرحبون برمضان ويستبشرون بقدومه 5 أشهر وزيادة، فسنتهم كلها رمضان. مر هذا فوجدهم يبكون، لكن لا يبكون البكاء المحمود الحسرة فقط على رمضان، يبكون وهم يشعرون أنه إذا ذهب رمضان خلاص أعرض وعادوا إلى ما كانوا عليه من الغفلة. فالتفت إليهم قال ما يبكيكم؟ قالوا نبكي على رمضان. من أين جئت أنت؟ قال جئتكم من عندي أقوام سنتهم كلها رمضان، لما تبكون على رمضان؟ قالوا ينقضي. قال لو قمتم على الطاعة التي أنتم عليها في رمضان لما انقضت عليكم عنكم ولا تولت خيرات رمضان. وأخذ ينشد يقول لهم بكى رمضان أقوام وقالوا مضى شهر العبادة والغنائم، فقلت دعوا البكاء فلو بقيتم على التقوى بقي رمضان دائم. فالمقصود رمضان أن تستقر وأن تترسخ وأن تمتلئ القلوب وأن يتمكن منها نور المعاملة مع الذي خلق شهر رمضان. أتعرفون ما فضيلة رمضان؟ أن الله فضل هذا الشهر فقط. قال العلماء إن الله لم يجعل شهر رمضان مربوطا بصيف ولا بشتاء ولا بربيع حتى لا تتعلق القلوب بالصورة. لو كان في الشتاء يقول سبحان الله ربي جعل هذا الشهر مفضل لأن الليل طويل فنكثر فيه العباد، لو كان رمضان في الصيف الناس ستقول سبحان الله جعل الله هذا الشهر مفضل لأن طول الصيام في النهار مع العطش والتعب فيه الأجر الكبير. الربيع قال لأن أمر الاعتدال قائم فيه، لكن الله لم يجعل رمضان مربوطا بموسم، جعله يدور على مواسم السنة من وقت إلى وقت، لنعلم أن السر في رمضان رب رمضان جل جلاله، لننتقل من رمضان إلى رب رمضان، نجعل رمضان هذا الذي اصطفاه الله إذا أقبلنا بصدق وسيلة تذوقنا معنى الصدق مع الذي فضل رمضان. فإذا انتقلنا وارتفعنا على سلالم رمضان إلى رب رمضان، إذا ذهب شهر رمضان بقيت معاني السيرة التي وصلنا إليها، فتبقى سنتنا كلها وهي رمضان، وفيها نور رمضان، وفيها بركة رمضان، وفيها سر رمضان، وفيها خير رمضان. فتهيأوا في إقبال شهركم هذا، حركوا قلوبكم ما بين خوف على ضياعه وما بين فرح بلقائه، ما بين استعانة بالله. كم دعيتم في لياليكم وأيامكم هذه، كم لكم من ورد الدعاء، اللهم بلغنا رمضان وفقنا فيه للقيام والصيام، دمعنا فيه بالقليل من الطعام والمنام، هيئنا للخيرات، استعداد لمقابلة النظر الربانية وما أودع في رمضان من الخيرات. كم لكم من نصيب من هذا الأمر في أيامكم هذه. شوفوا على قدر إلحاحكم على الله، وعلى قدر خوفكم، وعلى قدر إشفاقكم، وعلى قدر شوقكم، وعلى قدر فرحكم، وعلى قدر بكائكم في هذه الليالي، تبرز لكم بعد ذلك معاني التوفيق من الله عز وجل في قدوم رمضان عليكم. من الآن استعدوا لرمضان، من الآن تهيئوا بالتوبة. الليلة هذه لا يبيت أحدكم إلا وصلى أربعا أو ركعتين سنة التوبة، ينوى بذلك أن يتوب إلى الله عز وجل عن جميع ذنوبه ومعاصيه وذبائحه، ويفتح باب معاملة صلح مع الله جل جلاله، وهو الكريم. إذا أريته صدقا منك في ليلتك هذه فلن يطلع النهار إلا وقد غفر لك وتاب عليك، وإذا أقبل عليك الشهر شهر المغفرة فوجدك مغفورا له. كيف يتعامل معك؟ لا يجد إلا أن يعطيك شيء بعد المغفرة وفوق المغفرة بعد ذلك. فتهيأوا من الليلة هذا بتوبة. الذي بينه وبين أرحامه شيء الليلة يرفع سماعة الهاتف لهم، أو يقف على الباب وهو مستعد لأن يشتموا، لأن يسبوا، لأن يتمنعوا، لأن لا يقبلوا كلامه، ويعتبر ذلك كله فخرا له، عزا له عند الله، ومنزله إذا أودي من أجل الله. ليست إهانة، ليست ذلة، هي تلك الذلة التي توجهها إلى ربك جل جلاله. يرى في جميع معاملاته مع الناس أنه هو المسيء والناس كلهم على خير. تقدر هذه الليلة تبيت بهذا المشهد؟ تقدر الليلة هذه تبيت تمعتقد أن جميع ما حصل بينك وبين الناس من اختلاف أو من سوء أو من عدم إحسان في المعاملة أنت السبب فيها؟ تقدر؟ إن أكرمت بهذا فلك البشرى بأعظم حظ من رمضان في هذه السنة. إن قدرت الليلة تبيت وأنت مستشعر حقيقة أن السوء في معاملاتك مع الناس فيك وليس في الناس، ستكرم بكرامة في هذا الشهر ما كنت تعرفها من قبل إن بقيت على هذا الأذى عز وجل. لا شك الناس يخطئون، لكن هل لك فقه في خطأك أنت؟ هل لك معرفة بأخطائك؟ أم أنك فقط تعرف تصف خطأ هذا وذاك وهذا وذاك، وهذا ما عرف وهذا ما تعامل وهذا ما أحسن؟ وأنت هل كلفت أن تحاسب الخلق أم كلفت أن تحاسب نفسك؟ هل قيل لك حاسب الناس قبل أن يحاسبوا، أو قيل لك حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم؟ بيت الليلة هذه وأنت مستشعر أن جميع من في الوجود من أهل الإيمان أفضل منك، وبيت في هذه الليلة وقد طهرت قلبك من مرض الأنانية، مرض الذاتية، هذا فكرك فقط في مصالحك أنت، طعامك، شرابك، لباسك، أصحابك، أولادك، فسحتك، مشاريعك، شؤونك، مالك، مالك فكر إلا في شؤونك. فإذا ترتبت شؤونك بالتقرير العين نعم البال مرتاح. طيب ربما لك جار جائع هذه الليلة، ربما لك جار جائع إلى ما هو أعظم من الطعام، جائع إلى رضوان الله عز وجل، جائع لطاعة الله عز وجل، يطلع عليه الفجر وهو بلا صلاة، الظهر بلا صلاة، العصر بلا صلاة، المغرب بلا صلاة، العشاء بلا صلاة، وأنت جار، أنت ما فكرت فيه، ما دعوت له ليلة من الليالي، ما بكيت لله من أجله؟ هذا هو حق الجوار؟ لم يؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يؤمن من بات شبعانا وجاره جائع، أو كما قال يعني نفى عنه كمال الإيمان.
فإذا كان هذا في اللقمة الحسية، فكيف بلقمة المعاملة مع الله؟ هذه لقمة الصدق مع الله. لك جار في حالة سيئة، ما حالك في التفكير فيه؟ فكيف بالجار الثاني؟ فكيف بالثالث؟ كيف بأهل الإيمان في الشرق والغرب؟ أنا وأنت ربما نضع على مائدتنا الصنف والصنفين والثلاثة من الأطعمة، وله الحمد على جوده وعلى فضله، لكن هل لك إحساس بإخوان لك من أهل الإيمان في الشرق والغرب؟ ستأتي أول ليلة من ليالي رمضان وهم لا يجدون القوت الضروري الذي يقومون به شؤون حياتهم وحياة أبنائهم، هل لك إحساس معهم؟ هل لك شعور من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ تسمع هذا الكلام يخيفك أو ما يخيفك؟ إذا لم تشعر، لم تحس بمن يتألم، بمن يبكي، بمن يجوع، بمن يخاف، بمن يقتل، بمن يؤذى من أهل الإيمان، إذا ما واجهت ربك بدعاء، ببكاء، بإلحاح عليه، وقلبك مطمئن إلى شأن الدعاء أن له شأن عند الباري جل جلاله، أدعوني أستجب لكم، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد قضاه. وجه قلبك في ليالي رمضان هذه، أصلح هذه المعاني في باطنك، استشعر هذه الأذواق في إحساسك بمن حولك من أهل لا إله إلا الله، ينفتح لك باب من التعرف في رمضان. الذي يقابل رمضان بنفسه يعطى على قدر نفسه، والذي يقابل رمضان بأهل بيته وبأولاده يعطى على قدر أهل بيته وأولاده، والذي يقابل رمضان بجيرانه يعطى على قدر جيرانه، والذي يقابل رمضان بأهل بلدته يعطى على أهل بلدته، والذي يقابل رمضان بأمة سيدنا محمد بوجهتهم، بهمهم، بمهماتهم، بشؤونهم، ينظر الله تعالى إلى قلبه، الله يجد في القلب هم هو أغلى الهموم في الوجود، هم سيدنا محمد. خلق الله هم أشرف من هم سيدنا محمد، لأن الله ما خلق أشرف من سيدنا محمد، كان همه إيصال الخير للأمة، هو على فراش الموت يقول ثقل علي وخفف على أمتي، هو في البرزخ تعرض علي أعمالكم يوم القيامة، لا أسألك نفسي أمتي، أمتي يصيح صلى الله وسلم عليه وعلى أهله. هذا المعنى إذا سرى إلى قلبك ليلتك هذه ودخل عليك شهر رمضان ولك هذا الإحساس، قلت بدل أن أضع 5 أصناف من الطعام على مائدتي أضع 3 أصناف أو صنفين والثلاثة للفقراء الذين في بلدتي هذا أو في غيره، تستشعر معنى راقي وأنت مقبل. ولقد صام الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هو السيدة فاطمة البتول بنت الحبيب الرسول، بنت الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نذر أن يصوم 3 أيام لما مرض الحسنين، فلما شفاهما الله تعالى صام وفاء بالنذر، فكان معهما في الليلة الأولى قرصا واحدا، كان قرصا واحد معهما، فلما جاء وقت الإفطار طرق الباب طارق، من بالباب؟ قال سيدنا علي، قال يتيم يا على بيت رسول الله. قالت سيدة فاطمة من يا علي؟ قال لها يتيم يا فاطمة. قال هل دفعت له القرص؟ ونصبر وإياك ونشرب الماء. قال حبا وكرات أعطى اليتيم القرص، فشرب سيدنا علي ماء وشربت كذلك سيدة النساء ماء وطويا ليلتهما تلك على الجوع وأصبحا صائمين. فلما جاء في المساء الليلة الأولى جاء مسكين، في الليلة الثانية جاء يتيم، من قال يتيم يا أهل بيت رسول الله؟ أعطوه القرص الثاني. في الليلة الثالثة أسير كان مأسور للمسلمين فجاء فطرق الباب، من قال أسير يا أهل بيت رسول الله؟ فدفعوا له القرص الثالث، وبات سيدنا علي وباتت السيدة فاطمة جائعان 3 ليالي وأيام، وهما على هذه الحالة على الماء، فإذا بجبريل يأتي بأمر الملك الجليل بآيات التنزيل، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم عطاء جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ما الثمر فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. اسمع هذا الكلام العجيب، 3 أجناس انتهت لكن الثمرة التي أثمرتها ما انتهت، وإذا بآيات الذكر الحكيم ترتبط بذلك البيت الكريم، ما السبب؟ هذا المعنى الذي في القلوب. والآن لا أقول لك أخرج القرص من أفواه أولادك، لكن نصف ربع ثلث ما تنفقه من مظاهر في المظاهر وفي الألوان الأطعمة، تفقد به المسكين، تفقد به الفقير، واستشعر المنة للفقير عليك وللمسكين عليك. والكلام هذا لا يوجه للأغنياء وحدهم، لا، الصدقة الإنفاق موجه للغني وللفقير، لأنه عطاء. لما تجعل الأغنياء يأخذون العطاء وأنت تفرش؟ قال النبي سبق درهم 100,000 درهم، قال الدرهم هذا مع رجل درهمين، له درهمان، درهم تصدق به ودرهم أبقى، والرجل له معه 100,000، فأنفق 100,000. قال النبي سبق درهم 100,000 درهم، فاق 100,000. لما؟ لأنه خرج بصدق وبحاجة. وقالوا من لم يروض نفسه على الإنفاق من القل لم تستجب له في الإنفاق عند القرب. هذا أدب نروض به أنفسنا، نعرف هذا المعنى ونخرج من مسألة الرياء والمباهاة. فين أنت رايح؟ قال أنا رايح العمرة. الله يتقبل منك، لكن تراجع بقلبك واصدق مع الله. ما كان حال قلبك وأنت تقول العمرة؟ ها فخر مباهاة، ها رحنا العمرة، وأنا كل سنة، أنا لي 50 سنة وأنا أخرج العمرة، ضيعت أجر 50 سنة. أنت تخرج إليه ولا تخرج للناس؟ يكفي أضاعت عليك خيرات كبيرة، محبة المظاهر هذه، تظاهرت بالسيارة وتظاهرت بالثوب وتظاهرت بالعمل وتظاهرت بالوظيفة وتظاهرت بالوسخ المال، تبي معك هذه المعاملة مع مالها، تتظاهر معها بها، لا تضيعها، اجعلها بينك وبينه سبحانه وتعالى. كان بعضهم لما بنى مسجد وجعل وكيل يشرف على بناء المسجد، الناس نسبوا البناء إلى الوكيل، فصاروا يقولون مسجد فلان مسجد فلان. فجاء بعض أعيان البلدة وقالوا للذي بنى المسجد، الناس ظنوا الوكيل الذي بنى وأنت الباني، نريد نجمع أهل البلدة في المسجد ونخبرهم. قال لا تفعلوا. قالوا لما؟ قال لأن الذي بنيت من أجله المسجد يعلم أني الذي بنيت المسجد. هذا المعنى بحث عنه. إذا أكرمك الله بالعمرة، أكرمك بزيارة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ابحث عن هذا المعنى وأنت مقبل على هذا الخير. لا تجعل المسألة مظاهر ظواهر. كان بعض السلف الصالح دخل على رجل من أهل الدنيا من أهل المال، فقال يا ولد هات السفرة التي جئنا بها من الحج حتى نفرشها للشيخ نأكل. ليست السفرة التي جئنا بها من الحج الماضي ولا الذي قبله، لكن من السفرة التي جئنا بها من الحج الذي كان قبل الذي قبل. فضحك ذلك الصالح، قال ما لك تضحك؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أضع الثواب 3 حجات في ساعة. إنك قمت المظاهر المظاهرة، هذا مرض في القلوب يا إخوان. وجاءكم رمضان شهر الطب، جاءتكم الفرصة لتنقية القلوب من هذه الأمراض. إذا خرجت من العمرة ابحث عن حقيقتها، ابحث عن ذوق معنى تجريدك من الملابس هذه التي عشت عبد لها خادم لها. انت وسخ الثوب استحيت تحضر في المجلس، ان بعد الثوب ما اكتوى كما ينبغي استحيت ان تظهر في المجلس، إن كان الثوب قديم وما جئت بالجديد استحيت أن تظهر في المجلس. سنين مرت عليك، الجزمة ما هي ملمعة، وأنت قيمتك في الجزمة؟ خلقك الله قيمتك في الجزم وليس في الجزمة، قيمتك في الثواب وليس في الثوب، قيمتك في السير إلى الله تعالى وليس في السير على العربات، قيمتك في وظيفة عالية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما هي في وظيفة الدنيا الفانية التي يعطاها البر والفاجر. ابحث عن هذه القيمة الحقيقية. إذا خلعت ثيابك وأنت متجه إلى العمرة اخلع نفسك ودنياك، وتعلم معنى التجرد وأنت مقبل على الله. تذكر أنك اليوم تخلع بيدك وغدا تنزع عنك ثيابك بأيدي غيرك. وإذا اغتسلت تذكر معنى غسل ذنوبك ومعاصيك وتطهير قلبك، وتذكر أنك اليوم تغتسل بنفسك وغدا يغسلك خيرك يقلبوك جيفة ما تستطيع أن تتحرك. وإذا لبست الثياب البيضة، لبست الإحرام، تذكر هذه الثياب التي لا جيوب لها، أنك ستلبس أيضا ثياب بيضة لا جيوب لها، ستلف فيها وتودع في قبرك. استشعر هذه المعاني إذا أقبلت، واستشعر رابطتك بالحبيب إذا أكرمت بالعطاء العالي الرحيب، ووقفت أمام ذلك المقام، وألقيت السلام على سيد الأنام، وقلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، استشعر هذه المنة إذ أوصلك الله إلى عظيم الجاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله، واستشعر أن صادقين قبلي وقبلك تفطرت أكبادهم شوقا إلى تلك الحبرة، شوقا إلى نبرة إلى الشباك الأعطر فلم يعطوا. استشعر هذه المعاني، وإذا لم تدع في هذه السنة فأنت مدعو في هذه السنة وفي كل وقت وكل سنة إلى حقيقة صلة بهذا الحبيب الذي لم يحصر في المدينة كما أنه لم يحصر في أيام حياته، فهو الذي قد حصر نفسه لربه فأطلقه ربه جل جلاله، فلم يحصر هذا الأمر لا المكان ولا الزمان، فنوره ملء الأكوان صلى الله وسلم عليه وعلى آله. واربط قلبك بسنته واستشعر معنى رابطتك به، يقبل عليك شهر رمضان بالخيرات الجسام إذا قمت في صلاة ريح، فذر الكسل والتعب والضجر، لا تبحث عن الإمام السريع هذا أسرع أهداك، لا تبحث عن المظاهر قال هذا يقلد فلان في التجويد وهذا يقلد فلان، ابحث عن الإمام الذي إذا صليت خلفه حضر قلبك مع الله. كان صاحب صوت حسن فهو مطلوب، ليس بسبب صاحب صوت حسن، أين قلبك مع الله؟ أين قلبك مع الله وأنت تصلي خلفه؟ لا تجعل ذهابك إلى التراويح كذهابك إلى النادي، قالوا لك أصحابك النادي هذا ولا النادي ذا، قلت الإمام هذا وإلا الإمام ذا، ابحث عن الذي إذا قلت الله أكبر خلفه اجتمع قلبك على الله وأنت تصلي خلفه. وصلها 20 كما جاء في السنة، فالسنة في التراويح 20 وليس 8، و8 هدف أقل التراويح ركعتان، فأربع فست فثمان فعشر فاثنى عشر فأربعة عشر فستة عشر فثمانية عشر فعشرين، السنة 20 وهي التي أجمع عليها الصحابة. من هذا الذي يدعي ورع ما عرفه عمر ولا عثمان ولا علي، يقول نحن ناخذ بسنة عمر ناخذ بسنة رسول الله، هذا جهل، هذا غباء، هذا اتهام للصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا كان أخذ كسلان يذهب بيته، لكن ابحث عن الذي يصلي 20 ركعة وصلها عن قيام. عندك شباب، عندك صحة، عندك قوة، غدا ستضعف، غدا ستمرض، غدا ستموت، ستبحث عن الركعتين هذه. لو جاءك تعب قول عن ركعتين بس، ها أكمل الركعتين دي يا نفس وأروح، خلصت الركعتين قل لا كمان ركعتين بس، قربنا باقي 4 وخلصت التراويح، خلص يا نفس كما كنت تصنع أنت في أمور الدنيا. قالت لك تعبانة قل لها كمان ساعة بس الاجتماع بيخلص، لا كمان يوم واحد يمكن الصفقة هذا، قل لها الآن صفقة مع الله سبحانه وتعالى. كبير في السن وتعبت صلي ركعتين 4 7 8 9 8 10 12 تعبت اجلس وصل وأنت جالس، لكن لا تضيع تمام التراويح 20 على قدم كمال السنة ما دامت الحياة عندك فرصة، واستشعر فيها الحضور مع الله ومعنى أن تقوم بين يديه، وتذكر قيامه، وتذكر ورم القدمين، تذكر ورم القدمين، تذكر ورم القدمين لما كانت تنظر إليه السيدة عائشة وتقول يا رسول الله لقد قمت حتى تورمت قدماك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا قمت في 20 ركعة تذكر قيامه، لعل الله أن ينفحك بنفحة من نفحات قيامه صلى الله عليه وآله وسلم، فتصعد بقيامك سعادة لا تشقى بعدها أبدا. وإذا سجدت تذكر القرب في السجود، وإذا تلي عليك القرآن تذكر عظمة القرآن، وإذا مر عليك النهار واضطررت يا شيء من أعمال الدنيا، وإلا فقد كان السلف الصالح يوثرون التفرغ في شهر رمضان للعبادة من أجل يستعدون بعد ذلك لشؤون حياتهم من بعد رمضان. قدرت تتفرغ فملأت وقتك بالتلاوة وبالذكر وبالإقبال على الله فهو الحسن، ما قدرت تتفرغ فاجعل لك وقتا مع الله ثابتا، لا ترضى أن تعطيه أحدا من خلقه، وفي عملك احرص على أن يكون في عملك إقبال على الله، أدب مع الله، مراعاة لصيامك. ما هو تغضب مالك غضب قال يا أخي أنا صايم من الصباح وأنا تعبان، هذا لما يسمعون تمن على من بصيامك؟ صايم هاد غير خصام في الوجود أو وحدك صمت، يا من صمت أمس تسحرت أو ما تسحرت، فطرت أمس أو ما فطرت، كان قبلك من أهل الصدق من يطون هالليالي والأيام بالتمرة والتمرتين أو بأقل من ذلك، وما يغضبون غضبك هذا إذا أذاهم أحد، كانوا يحملون السيوف ويجاهدون في نهار رمضان وهم صيام. خمس البطون رضي الله عنه جاءوا في بعض المعارك إلى رسول الله فكشف الصحابة عن بطونهم، فإذا بحجر مربوط على كل بطن من تلك البطون من شدة الجوع، يربطون الحجر يضغط على المعدة يخفف عليهم ألم الجوع الذي به. يا رسول الله أضر بنا الجوع. فتبسم روحي له فداء وكشف عن بطنه الشريفة، فإذا بقرب حجرين مربوطين على بطنه صلى الله وسلم عليه وعنه. ومع ذلك قال له: والله ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى عليكم، أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتفتنكم كما فتنت من قبلكم. وأنت يقول لك النبي: ما أخاف عليك من الفقر، والصبح والليل وأنت خايف من الفقر. فين فهمك لمعاني التلقي؟ أين ذوقك لمعاني المعاملة مع الله؟ خذوا هذه المعاني وأقبلوا في شهر رمضان عليها. فإذا جاءت ليلة القدر ترقبوها. ما هي ليلة القدر عند كل واحد منكم؟ بعض يقول فلان فتحت له طاقة القدر، ما هي حصل له مليون ولا مليونين، وسخ وسخ من قدر الدنيا. ما هي هذه ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من شهر، تنزل الملائكة فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. جاء في بعض الأحاديث أن الملائكة تكون في ليلة القدر تنزل من السماء، فيكون الملائكة في الأرض أكثر من الحجر ومن المدر ومن الشجر ومن الرمل من كثرة الملائكة الذين يتغشون الأرض في ليلة القدر، وأنهم يطوفون فيدخلون بيوت المؤمنين ويصافحون المؤمنين. إذا التقى المسلم مع المسلم فتصافحا، وضع يده في يد أخيه، وضع الملك يده بين اليد واليد، فينال مصافحة الملائكة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل عليه السلام في ليلة القدر ينزل إلى الأرض فينصب لواءه على ظهر الكعبة ويطوف بالمؤمنين في الأرض يبحث عنهم ويلاقي بعض أهل الإيمان فيصافحهم. قالوا: وعلامة أن العبد قد صافحه جبريل في ليلة القدر أن يرق قلبه وتسارع دمعته من بعد ليلة القدر. هذه المعاني يطلبوها في ليلة القدر. مضاعفة الأعمال خير من ألف شهر، أكثر من عمل 83، أكثر من عمل 83 سنة عبادة قيام وصيام مقبولة عند الله جل جلاله. هذه المقاصد التي ينبغي أن نطلبها. أطلب المغفرة، القرب، الرضوان، المحبوبية، الصلة، الاتصال بالحبيب الأعظم. هذه المطالب التي أعدتوها من الآن لليلة القدر حتى تقبل عليكم وأنتم أصحاب قدر عند القدير جل جلاله. ما هو تقبل عليكم وقدركم تحت الدون. يكفي السنوات التي مرت علينا وضاعت، وقدرنا وفهمنا كله في الدون في التحت في الأشياء التي لا تنفع ولا تشفع. جاء بعض الصحابة قال له رسول الله: أطلب. عمل شيء في الجهاد، قال له أطلب. أو جاء طالب من رسول الله قال: سني ما شئت. قال رسول الله: 100 غنم. 100 من الغنم. ضحك رسول الله قال: أعطوه 100. لقد كانت صاحبة موسى خيرا منك. وما صاحبة موسى يا رسول الله؟ قال نبي الله موسى أمره الله أن ينقل قبر، أن ينقل جثة سيدنا يوسف معه، فسأل عن قبر يوسف فما وجده. من يعرف قبر يوسف؟ من يعرف قبر يوسف؟ ذكروا له عجوز هي التي لا تزال تعرف قبر يوسف. ذهب إليها قال لها: أريدك أن تدليني على قبر يوسف. قالت: بشرط يا كليم الله. قالت: قال لها: وما ذاك؟ قالت: أن تدعو لي الله عز وجل أن يعيدني شبابا كما كنت. قال: اللهم أعدها كما كانت. فعادت شابة كما كانت على أحسن ما تكون عليه النساء. قال لها: وما المطلب الآخر؟ قالت: أن أكون جارتك في الجنة. قال: اللهم اجعلها جارتي في الجنة. قال الحبيب المصطفى للرجل هذا قال: كانت صاحبة موسى أفضل منك، أحسن منك طلبا، طلبت الدنيا والآخرة. وأنت إذا طلبت أطلب الدنيا والآخرة. تريد ترتقي أكثر؟ أطلب الآخرة. تريد ترتقي أكثر؟ لا تطلب للدنيا ولا الآخرة، أطلب خالق الدنيا والآخرة. فإن من جعل الله همه كفاه ما دونه. فإن عشت لك شغف لك ولع بطلب الخالق جل جلاله جمع لك بين خيرات الدنيا والآخرة. فالصادقون قبلكم كانوا هم سادات الدنيا والآخرة، كانوا سادات الدنيا والآخرة لأنهم طلبوا مالك الدنيا والآخرة. فهيئوا قلوبكم، ونحن في خاتمة مجلسنا هذا، في خاتمة شهرنا هذا، لتستقبال خيرات رمضان في الليالي والأيام. لا تضيعوا الأوقات في الأسواق، لا سيما النساء، لا تضيعوا الأوقات في الأسواق. يكفي السنة كلها وأنتم في السوق، ابحثوا عن السوق التي فيها تجارة لن تبور، كما قال ربكم عالم خفيات الصدور المولى الشكور الغفور. اطلبوا هذه المعاني واعمروا أوقاتكم بما ينفع، يرفعكم الله ويدفع عنكم عمن يدفع. اللهم بارك لنا في خاتمة شعبان، اللهم بارك لنا في خاتمة شعبان، اللهم بارك لنا في خاتمة شعبان، وبلغنا رمضان. Come on. وأعنا فيه على الصيام والقيام، وقنعنا فيه بالقليل من الطعام والمنام، وانصب لنا فيه الخير في الخير رايات وأعلام، واكفنا يا مولانا السوء والأمراض والأسقام، وادفع عنا المعاصي والذنوب والمخالفات والأزلام. اللهم تب علينا توبة نصوحا، طهرنا بها جسما وقلبا وروحا، اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي. إلهنا وسيدنا قد أمدمت فسحت لنا في العمر وأمهلتنا حتى جاءت هذه الليلة، وبقي بيننا وبين أول ليلة من ليالي الشهر ليالي معدودة، فنسألك يا من أمهلنا إلى هذه الليلة إلا ما بلغتنا أول ليلة من رمضان. اللهم افتح لنا في العمر حتى تبلغنا رمضان، وأكرمنا في أول ليلة من لياليه بشريف الامتنان. اجعل حظنا من نظرك حظ المحبوبين. إلهنا يا من جاءنا عن الصادق المصدوق المعصوم أنه يطلع في أول ليلة من ليالي رمضان، ما حالنا عند اطلاعك علينا؟ أنت العالم بمخازينا، أنت العالم بقبائحنا، أنت العالم بذنوبنا، أنت العالم بمعاصينا، أنت العالم بمساوئنا، أنت العالم بأفعالنا، أنت العالم بخفيات دقائق ما يدور في ضمائرنا، أنت العالم بما كان وما يكون. فنسألك مغفرة لا تذر بها ذنبا إلا غفرته، ونسألك عفوا لا تذر بها به عيبا إلا سترته. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، واجعل تحت الستر ما تحب. يا من أمهلنا ولم يظهر قبائحنا أمام الناس، وزيننا في أعينهم حتى أحسنوا الظن بنا ومدحونا بما ليس فيه، أنت العليم بما في بواطننا، فطهر البواطن يا عالما بما في البواطن. لا تجعل بواطننا جذرة وظواهرنا طاهرة، طهر الظواهر والبواطن بلا محنة ولا ابتلاء بجودك يا الله يا الله يا الله. لا تأتي أول ليلة من ليالي رمضان إلا وقد بيضت صحائفنا، فلا تبقي ذنبا إلا حوله إلى حسنة، ولا إساءة إلا حولتها إلى إحسان. أنت القادر فافعل ذلك بنا يا